بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
سابق الكلام على عنوان الباب وهو كتاب الفرائض، وذكرنا جملة من المسائل المعرفة بهذا العلم، أعني علم الفرائض، ووقفت عند الوجه الخامس منه، وقد كان الكلام فيه عن موانع الإرث، عن موانع الإرث، وعرفت هناك وذكرنا تعريفه من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح وما يتعلق بهذا الأمر. بقي ذكر هذه الموانع على سبيل الإجمال، لأنه سيرد إن شاء الله تفصيلها فيما يأتي من أحاديث الباب. فموانع الإرث من حيث العموم ثلاثة، موانع الإرث من حيث العموم ثلاثة: أولها الرق، والمراد به العبودية، والمراد به العبودية، وهو عجز حكمي، معناه أنه عجز حكمي يقوم بالإنسان، سببه الكفر، فلا يرث الرقيق ولا يورث ولا يحجب، لأن الرقيق وما ملكت يداه هو ملك لسيده، وسيأتي مزيد تفصيل أو إيضاح في بعض مفردات هذه المسألة بحول الله عند الكلام على آخر أحاديث هذا الباب، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. السبب الثاني أو المانع الثاني هو القتل، والمراد به ما أوجب قصاصاً أو دية أو كفارة، ما أوجب قصاصاً أو دية أو كفارة. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا، إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير أنهما ورثاه، يعني هذا قول لكنه قول مدخول. ثم علل قال: لأن آية الميراث تتناوله بعمومه. وقال أنه يرد على هذه المقولة، مقولة سعيد كما قلت مدخول، قال: لا تعويل على هذا القول لشذوذه وقيام الدليل على خلافه، فإن عمر رضي الله تعالى عنه أعطى دية ابن قتادة المدلج لأخيه دون أبيه، وكان قد حذفه بسيفه فقتله. قال: واشتهرت هذه القصة بين الصحابة رضي الله عنهم فلم تنكر، فكانت إجماعاً. وقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس للقاتل شيء، رواه مالك في موطئه، ثم ذكر بعض الأدلة الدالة على هذا، ثم قال: ولأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل، يفضي إلى تكثير ماذا؟ القتل، لأن الوارث ربما استعجل موت مورثه ليأخذ ماله. قال: كما فعل الإسرائيلي الذي قتل عمه، فأنزل الله تعالى في سبحانه وتعالى فيه قصة ماذا؟ البقرة. ثم قال: فأما القتل خطأً، إن كان القتل خطأً فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يرث أيضاً، نص عليه الإمام أحمد، ويروى ذلك عن عمر وعلي وزيد وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. قال: وروي نحوه عن أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع. انتهى كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله. أقول: الأحاديث المروية في أنه ليس للقاتل في الميراث شيء متكلم فيها، وعللها جماعة من أهل العلم وقواها البعض. لهذا قال الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتابه السنن الكبرى بعد ذكره لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وما جاء في هذا الباب، قال: هذه مراسيل، هذه مراسيل جيدة يقوي بعضها أو يقوى بعضها ببعض. انتهى. ولا شك أن هذه تحتاج إلى مزيد بحث وتفتيش، يسر الله تعالى الأمر. ويقول الإمام ابن قدامة رحمه الله أيضا في المغني: والقتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق، وهو المضمون بقود أو دية أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ، وما أجري مجرى الخطأ كالقتل بالسبب. ثم قال: وما ليس بمضمون مما ذكرناه لم يمنع الميراث كالقتل قصاصاً أو حداً، يعني طلب ماذا؟ القصاص، أو دفعاً عن نفسه، وقتل العادل الباغي. وأما من قصد مصلحة موليه بماله، موليه بما له كأن أعطاه دواءً ثم سقي من هذا الدواء فمات، أو ولي عليه لبط خراج يعني جرحه فمات، هل يدخل في هذا محل ماذا؟ محل نظر عند أهل العلم في توريث مثل هذا، وإن كان الأرجح عدم القول بعدم التوريث. ثالثاً من الأسباب أو الموانع اختلاف الدين، والمراد أن يكون المورث على دين والوارث على دين آخر. وشرط التوارث اتحاد الإسلام، لحديث أسامة رضي الله تعالى عنه الآتي بعد وهو ثاني أحاديث الباب، أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أخرجه الشيخان، وله تفريعات سترد بحول الله تعالى في محلها بإذن الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه عمدة الأحكام في باب الفرائض عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت
حديث ابن عباس الأول.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أول أحاديث الباب أو الكتاب، وهو مشتمل على أربعة أحاديث هي أصول في بابها. أما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا، فالكلام عليه من وجوه شرحاً. الأول تخريجه، ذكر الإمام المقدسي هنا روايتين، ذكر رواية ألحقوا الفرائض، ثم قال: وفي رواية. ما الرواية الأولى؟ فأخرجها الشيخان في صحيحيهما من طريق وهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه به، ولفظهما سواء. وأما الرواية الثانية وهي قوله: وفي رواية أقسموا المال، هذه أخرجها الإمام مسلم في الصحيح من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه. وأخرج الشيخان في الصحيحين من طريق روح ابن القاسم عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. الوجه الثاني في غريبه ومعانيه قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا بفتح الهمزة وكسر الحاء، أي أوصلوا وأعطوا. والفرائض الألف واللام فيها للعهد، والمراد بها الأنصبة، والمراد بها الأنصبة المقدرة في كتاب الله تعالى. وهذه الأنصبة هي ستة فروض. ستة ماذا؟
فروض،
وهي النصف والربع والثلث والثمن والثلثان والثلث والسدس. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، أي أعطوا كما مر، أعطوا كل ذي فرض فرضه المسمى له في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما أجمع عليه، أو ما أجمع عليه. كل هذا يلحق بمعنى هذا المذكور الفرض. نعم. وأخرج الإمام عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال: قلت لابن طاووس، وإسناده صحيح، قال: قلت لابن طاووس، يعني يسأله عن رجل، قال: قلت لابن طاووس ترك أباه وأمه وابنته كيف، أي كيف تكون القسمة؟ فقال له ابن طاووس وهو عبد الله، قال لابنته: النصف لا يزاد، والسدس للأب، والسدس للأم، ثم السدس الآخر للأب. قلت: فإن ترك أمه وابنته فلابنته النصف ولأمه الثلث؟ هكذا يسأله. فأجابه ابن طاووس قال: نعم، قال نعم، لا يزاد البنت على النصف. ثم قال، يعني ابن طاووس، قال: أخبرني عن أبيه، أن أباه يعني حدث ابنه أنه قال: ألحق المال بالفرائض، فما تركت الفرائض من فضل فلأدنى رجل ذكر. قال له ابن جريج لابن طاووس: قلت: قوله ألحق المال بالفرائض أي التي ذكرت في القرآن؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ نعم. وأخرجه من طريق عبد الرزاق البيهقي في الكبرى، وفيه، أعني في رواية البيهقي، بيان صريح في رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ليس في آخره قلت له قوله ألحق الفرائض إلى آخره، هذا ليس في حديث البيهقي مع أنه من رواية عبد الرزاق. عرفنا إذن المراد بالفرائض هي المفروضة في كتاب الله، أو جاءت بها ماذا؟ السنة، أو أجمعت عليه، أو حصل الإجماع عليها. قوله عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: أقسم، فعل أمر من القسم. والقسم في اللغة القاف والسين والميم، كما قال ابن فارس، أصلان صحيحان يدل أحدهما على جمال وحسن، والآخر على تجزئة الشيء، على تجزئة الشيء، انتهى. والذي يعنينا منه هو المعنى الثاني من معانيه اللغوية. القسم بالفتح مصدر قسم، قسم الشيء فانقسم، نعم. والقسم بالكسر الحظ والنصيب، وأقسم حلف، وأصل القسم هنا مأخوذ من القسامة وهي الأيمان، تقسم على الأولياء في الدم. إذن القسم بفتحتين هي اليمين الحلف، ومنه تقول قاسمه أي حلف له، وقاسمه المال وتقاسماه أي جزأ كل منهما المال لصاحبه. إذن المراد به فيما يعنينا من هذا من المعاني التجزئة، وماذا؟ التجزئة بين شيئين: ألحق الفرائض بأهلها، أو أقسم المال، آسف، أقسم المال. المراد بالمال هنا ما خلفه الميت من تركة، ما خلفه الميت من ماذا؟ من تركة، أي يجزأ هذا المال ويفرز على أجزاء، ويفرز على أجزاء، فيعطى كل نصيبه المفروض له، المفروض له. قوله عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى على كتاب الله، هو كما مر بأن أنه المراد بها الفرائض أي المقدرة في كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ما أجمعت عليه الأمة أو ما حصل عليه الإجماع. لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح على كتاب الله أي على وفق ما أنزل الله في كتابه. قوله عليه الصلاة والسلام فما بقي، مر معنا لما ذكرت تخريج الحديث رواية الصحيحين رواية روح بن القاسم، ففيها بيان معنى ما بقي، فما بقي، ففيه فما تركت الفرائض، فما تركت الفرائض. فهذه الرواية مفسرة ومبينة لمعنى ما بقي. قوله عليه الصلاة والسلام فهو لأولى رجل ذكر، لأولى رجل ذكر، أولى بفتح الهمزة واللام بينهما واو ساكنة، أفعل تفضيل من الولي بسكون اللام ومعناه أقرب على وزن الرمي، على وزن ماذا؟ الرمي، وهو مأخوذ عن الولي أي القرب. وليس المراد بأولى هنا أحق، فيكون المعنى لأولى رجل ذكر أي أقرب، أي أقرب إلى الميت. ولو قيل بأن المراد بأولى هنا أحق لخلا المقام عن الفائدة، لأن لا ندري من هو الأحق، لا ندري من هو الأحق. ومما يدل على أن المراد بأولى هنا أي أقرب ما تقدم من رواية عبد الرزاق آنفة الذكر والبيان أنه فيها فلأدنى رجل ذكر أقرب. إذن كذلك أدنى في رواية عبد الرزاق هي مفسرة لمعنى ماذا؟ أو للمراد بأولى، والمراد كما قلت أقرب إلى الميت في النسب، في ماذا؟ في النسب. الوجه الذي يليه وهو ماذا؟ الثالث. ثمة إشكال ها هنا في هذه الجملة، وهي ذكر لفظ ذكر بعد رجل، فما وجه تقييد الرجل بكونه ذكرا هنا في قوله عليه الصلاة والسلام فما بقي فلأولى رجل ذكر؟ ومعلوم أن الرجل لا يكون إلا ماذا؟ ذكرا. يقول العلامة الفاكهي في الرياض واختلفت أجوبة الناس عن هذا الإشكال، اختلفت أجوبة الناس، ومراده بالناس أهل العلم، لا يريد بهذا عامة من؟ عامة الناس، إنما يريد أهل العلم. قال وقد اختلفت أجوبة الناس عن هذا الإشكال، ثم ذكر بعضا من هذه الأقوال وهي أربعة أقوال ساقها، ومال في آخر كلامه إلى ما ذكره أو قاله السهيلي رحمه الله كما سيرد عنه. وحكى أيضا العلامة ابن الملقن نحو من هذه الأربعة، وذكر النووي قولا، وذكر الحافظ ابن حجر نحو من سبعة أو ثمانية أقوال، أقوال متفرقة متناثرة. عموما أذكر جملة من هذه الأقوال مرتبة. القول الأول أنه إنما ذكر لفظ ذكر، وجه ذلك أنه لما كان الرجل أي لفظ الرجل يطلق في مقابلة المرأة والصبي، يقابل المرأة والصبي، جاءت هذه اللفظة والمراد بها ها هنا ما هو في مقابل المرأة، ما هو في مقابل المرأة، بمعنى أن ذكر لفظ ذكر إنما هو أتى لبيان ترتيب الحكم، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، ترتيب الحكم على الذكورية دون الرجولية. لماذا؟ ليدخل فيه الصبي، ليدخل فيه ماذا؟ الصبي، فإن الصبي يقال فيه ذكر ولا يقال فيه ماذا؟
رجل،
لأن هذا اللفظ يطلق على البالغ، يطلق على من؟ على البالغ. فعلى هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام نعم فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أن لفظة ذكر بدلاً لا صفة للرجل، بدلاً لا صفة للرجل. إذن جعل مناط الحكم يرجع إلى ماذا؟ إلى الذكورية لا إلى الرجولة، لأن الذكورة أعم، تعم الصبي ومن؟ والرجل البالغ. فهمتم؟ هذا قول أفاده بعض فقهاء الحنابلة كالبهوتي رحمه الله وغيره. ثانياً من الأقوال أن لفظ الرجل قد يطلق ويراد به الشخص، يراد به الشخص، يعني لا يراد به تعيين الجنس، تعيين جنس الرجال، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، فهو أحق به من غيره. ومعلوم أنه لا فرق بين أن يجد ماله عند رجل أو عند امرأة، أو عند ماذا؟ عند امرأة. وضح؟ فإن هذا داخل في عموم هذا الحديث، حديث الصحيحين المذكور هذا. وعليه فتقييده بالذكر هنا في حديث الباب ينفي هذا الاحتمال، وهو المراد به عموم الأشخاص أو عموم الشخص، وأن هذا اللفظ متخلص للذكر دون الأنثى، متخلص للذكر دون الأنثى. وهذا ما صححه الإمام ابن رجب رحمه الله، واختاره في جامع العلوم والحكم، في جامع العلوم والحكم. ثالث الأقوال أنه ذكر للتنبيه على سبب الاستحقاق، على سبب فما بقي فهو لأولى ذكر، أنه إنما ذكر للتنبيه على سبب الاستحقاق بالعصوبة، لأنه بالعصبة، وسبب الترجيح في الإرث، لأنه سيأتي معنا أقسام الإرث بإذن الله تعالى. ولهذا جعل الله جل وعلا للذكر مثل حظ الأنثيين. والحكمة في هذا في التخصيص، نعم، أن الرجال تلحقهم مؤنة كثيرة أو مؤن كثيرة من القيام بأمر العيال والضيفان وإرفاد القاصدين ومواساة السائلين، فينفقون ماذا أكثر، وتحمل الغرامات والتبعات وغير ذلك. فلهذا خص الرجل بالذكر وهو المراد به هنا، واضح؟ تنبيه على سبب استحقاقه. وهذا رأي العلامة المازري في المعلم، وكذلك القاضي عياض في الإكمال، والنووي في شرح مسلم. رابع الأقوال أنه إنما ذكر هذا وقيد به لبيان أن الإحاطة بالميراث ما بقي، الإحاطة بالميراث أي المتبقي إنما يكون للذكر دون الأنثى أو دون الإناث إجماعاً. ومن يقول أن الإبنة أو أن البنت ترث جميع المال النصف بالميراث والنصف بالرد، إنما هو شيئان في كل واحد منهما، إن قلنا بهذا وهذا لا توجد إحاطة بالإرث جميعاً، وإنما تكون الإحاطة بسبب واحد وهو الذكورية. وماذا؟ الذكورية. ولا يكون ذلك إلا للذكر. وممن ذكر هذا من أهل العلم العلامة ابن العربي في العارضة. خامس الأقوال أن ذكر الذكر هنا رجل ذكر أنه ذكره للتأكيد، ذكره للتأكيد، قاله ابن التين ونصره الصنعاني في السبل. سادسها أنه احتراز من الخنثى، احتراز من الخنثى، ذكر الرجل وأكد ذلك كما نعم قيل بذكر لفظ ذكر احترازا من ماذا؟ من الخنثى، لأن الخنثى لا يجوز أو لا يحوز المال إذا انفرد. وقد نقل هذا القول ولم أعرف قائله، لكن نقله جماعة من العلم أنه قيل أنه احترازا من الأنثى، نقله الفاكهي وابن الملقن، نعم، وابن الأثير قبلهم، وابن حجر والعيني وجماعة، ولم أقف على من قال به، يعني منصوص إليه منسوب إليه. سادس الأقوال وهو قول السهيلي أو سابع، آسف، سابعه السهيلي كما مر، قلت أن الفاكهية ماذا مال إليه، يعني انتصر لقول السهيلي وأعجب به الحافظ ابن الملقن في الإعلام، فقال السهيلي معلقا على هذا الحديث ونقل كلامه غير واحد من أهل العلم منقول عنه، قال السهيلي عن حديث عبد الله بن عباس هذا رضي الله عنهما، قال هذا الحديث أصل في الفرائض، أصل في الفرائض وفيه إشكال، أصل في الفرائض وفيه ماذا؟ إشكال. يقول وتلقاه الناس على وجه لا يصح إضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فهموا منه معنى لا يصح أن يضاف وأن يكون ذلك مضافا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: لأنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً، والذي تأوله الناس، يقصد أهل العلم كما مر، أن قوله ذكر نعتاً، هو نعت لرجل كما مر. ثم قال: وهذا لا يصح من ثلاثة أوجه. ثم أطال الكلام وأسهب رحمه الله في وجه النقد بذكر الثلاثة الأوجه، ثم عاد إلى بيان ما اختاره فقال: فنقول قوله عليه الصلاة والسلام أولى رجل ذكر يريد القريب في النسب الذي قرابته من قبل رجل وصلب، لا من قبل بطن ورحم. فالأولى هنا ولي الميت، فهو مضاف إليه في المعنى دون اللفظ إضافة نسب، وهو في اللفظ مضاف إلى النسب، وهو في الصلب، وعبر عن الصلب بقوله أولى رجل، لأن الصلب لا يكون والداً ولا نسباً حتى يكون رجلاً، فأفاد بقوله لأولى رجل ذكر نفي الميراث عن الأولى الذي هو من قبل الأم البطن كالخال، لأن الخال أولى للميت ولاية بطن لا ولاية صلب، فأفاد بقوله ذكر نفي الميراث عن النساء وإن كن من الأوليين أو الأوليين إلى الميت من قبل ماذا؟ من قبل صلب، لأنهن إناث. فذكر أي لفظ ذكر نعت لأولى لا لرجل يعني، ولما كان مخفوضاً في اللفظ ظن بعضهم أنه نعت لرجل. ولو قلت من يرث هذا الميت بعد هذه السهام أو بعد ذوي السهام لوجب أن يقال لك يرثه أولى رجل ذكر بالرفع، لأنه نعت لفاعل. ولو قلت من يعطى المال لقيل أعطه أو اعطه أولى رجل ذكرا بالنصب، لأنه نعت لأولى. فمن هنا دخل الإشكال في ظنه رحمه الله. هكذا أطال الكلام رحمه الله بعد ذلك وفصل في بعض التمثيل. نقل كلام ابن السهيلي رحمه الله الحافظ الفاكهي وختم به وكأنه أقره ولم يتعقبه بشيء. أما الحافظ ابن الملقن رحمه الله فقبل أن يسوق كلام السهيلي بعد أن ذكر الأقوال المحكية قال: أما السهيلي رحمه الله فإنه أبدع في كلامه، أبدع في كلامه عليه بما لم يسبق إليه، فقال وذكر نص ماذا؟ كلامه. في نهاية نقله قال: انتهى كلامه، وهو جليل حفيل، جليل حفيل، انتهى المراد. وقلت أن العلامة الفاكهي سبق ابن الملقن رحمه الله ولم يتعقب بشيء، ولخص كلام السهيلي الكرماني أيضا وكأنه ماذا؟ وكأنه تبناه. طيب، بعد أن عرفنا هذا، أي الأقوال هو المراد في تفسير أولى هنا بعد هذه السبعة؟ صحيح؟ أقول وسآتي على ما لم أرجحه منها، الذي يظهر لي رجحانه أن السبب في تقييد ذكر لفظ ذكر بعد رجل هي الأقوال الأربعة الأولى على ما مضى بيانه وتعليله ووجهه، أما القول الخامس وهو أنه ذكره للتأكيد كما قلنا قاله ابن التين ونصره من؟ الصنعاني، فقد نقده العلامة القرطبي في المفهم ورده، فقال قال بعضهم لا فائدة غير التأكيد، لا فائدة له غير التأكيد، يعني ما في شيء زائد إلا أنه أراد التأكيد بذكر هذه اللفظة، لا فائدة له غير التأكيد اللفظي. ثم قال بعد هذا وأجيب، أي من قال على هذا القول، بأن العرب لا تؤكد إلا حيث تفيد به فائدة، أي يراد من هذا التأكيد ماذا؟ فائدة، إما تمكين المعنى في النفس، تمكين المعنى في النفس، وإما رفع المجاز المتوهم، وكل هذا، كل هذا الأمر، كل ذلك معدوم فيما نحن فيه، معدوم، لا يوجد لا هذا ولا هذا، لا يتحقق في ذلك شيء مما قيل. أما السادس وهو الاحتراز من ماذا؟ من الخنثى، فرده أن كلمة رجل، فلأولى رجل، كلمة رجل واضحة أنها احتراز من الخنثى أيضا، واحتراز من الماذا؟ من الأنثى، لهذا لما نقله كما قلت لم أقف على قول لصاحبه، نقله جماعة من أهل العلم كما ذكرنا، ونص جماعة منهم إلى أن هذا القول استضعف، ضعيف، لكنه أما وقد قيل فذكروه على باب أنه مذكور فيه. بقي الكلام على كلام السهيلي الذي امتدحه ابن الملقن بهذا الامتداح، ووصفه بهذا الوصف، نعم، ولم يتعقبه من؟ الفاكهي، ولخصه الكرماني، فتعقب، أقول تعقب أهل العلم السهيلي هذا رحمه الله، وردوا عليه اختياره، وقد أشار إلى هذا وألمح إليه الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فقال وللسهيلي كلام على هذا الحديث، يعني في بيان المعنى في هذه اللفظة وما يتعلق بها، فيه تكليف وتعسف شديد ولا طائل تحته، ولا طائل تحته، وقد رد عليه جماعة ممن أدركناهم، واضح؟ أما الحافظ ابن حجر رحمه الله كما قلت قد نقل أيضا كلامه، فذكر أن من الأقوال المحكية للفظ ذكر وجه ذكرها، قال قيل إنه وصف لأولى لا لرجل كما مر في كلامه، قاله السهيلي، ثم قال الحافظ وأطال في تقريره وتبجح به، فقال ثم نقل كلامه المطول أكثر مما سمعتم، ثم قال انتهى كلامه ولا يخلو كلامه من استغلاق، ثم أشار إلى أن الكرماني لخصه، ثم قال الحافظ وقد أوردته كما وجدته، يعني من كلام من؟ السهيلي. وقد أوردته كما وجدته ولم أحذف منه إلا أمثلة أطال بها وكلمات طويلة تبجح بها بسبب ما ظهر له من ذلك، والعلم عند الله تعالى. ولأجل هذا أن هذا الكلام المستغلق الذي فيه التعسف لم يرتضه أهل العلم وردوا عليه، فظهر بهذا سلامة ماذا؟ الأقوال المحكية الأربعة، وهي ماذا؟ هي الصواب في هذا. وضح. الوجه الرابع في دلالة هذا الحديث الفقهية، الدلالة الفقهية لهذا الحديث، حديث ابن عباس، مضى في كلام السهيلي آنفاً أنه أصل في الفرائض، أليس كذلك؟ وهذا صحيح لا غبار عليه. الإشكال باب آخر، لكنه أصل كما مر، ولهذا ابتدأ به الإمام أول حديث في الباب. أقول الحديث هذا دليل على أن قسمة الفرائض إنما تكون بالبداءة بأهل الفرض، أن تكون بالبداءة بأهل الفرض، وبعد ذلك ما بقي يكون للعصبة. والحكمة أن يبتدأ بأهل الفرض دون أهل التعصيب، الحكمة أنه لو ابتدأ بالعصبة لربما استغرقوا المال كله، لربما استغرقوا الإرث كله وسقط ذو الفرض، ما صار لهم نصيب، ما صار لهم ماذا؟ نصيب. علمتم؟ إذن هذا الحديث دليل على أنه يبدأ بأهل الفرض ثم ما بقي يقسم على من؟ على العصبة، ولا يبدأ بالعصبة. الوجه الذي يليه وهو ماذا؟ الخامس، أقسام الإرث. الإرث بارك الله فيكم ينقسم إلى قسمين: الأول إرث بالفرض، والثاني إرث بالتعصيب. وسأتناول الكلام عن القسمين بشيء من الاختصار منعاً للتشتيت، وإلا فالكلام في هذا فيه شيء من الطول وما يتعلق بالشروط كما سيأتي معنا في مسألة الإرث بالفرض، ولن أزيد في هذا إلا بذكر الأقسام وأصحابها. أما ما يتعلق بالشروط فمن أراد التوسع والتفصيل فليرجع إلى مظاني من كتب ماذا؟ المواريث والفرائض. القسم الأول وهو الإرث ماذا؟ بالفرض. ما المراد بالفرض؟ ماذا؟ أي المقدر أو الأنصبة المقدرة في كتاب الله عز وجل كما مضى. ما هي الفروض المنصوص عليها في كتاب الله جل وعلا؟ هي ستة فروض. ستة ماذا؟ فروض. أولها النصف، ثم الربع، ثم الثمن، وبعده الثلثان، ثم الثلث، ثم السدس. هناك قسم سابع وهو ثلث الباقي. ثلث ماذا؟ الباقي. هذا ثبت بالاجتهاد في مسألة العمريتين وبعض مسائل الجد ومن يرث معه من الإخوة ونحو ذلك، واضح؟ طيب، الآن قلنا النصف، من هم أصحاب النصف؟ النصف المقدر في كتاب الله عز وجل، قلنا النصف والربع إلى آخره، من هم أصحابه؟ الذين يرثون النصف خمسة أصناف. خمسة من؟ أصناف: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب، كما قلت قبل قليل ثمة شروط في التوريث أعرضت عنها لأنه قد يطول بنا المقام أكثر. من أراد معرفة هذه الشروط، في الشروط تنقسم قسمين في هذا الباب: شروط وجودية وشروط عدمية، فمن أراد الوقوف عليها فلينظر في محلها ومظانها، لعل الله ييسر أن نشرح متنا في الفرائض نأتي على هذا، فأستذكر ما كنت في هذا الباب. وكان هذا الفن كما قلت في اللقاء الذي مضى من ألذ الفنون إلى قلبي، ولكن لأني تركت التمرس نسيته مع الأسف، لكني إن شاء الله يعني في خضم هذا سأفرغ له وقتا إن شاء الله لأستعيده بحول الله تعالى. وقلنا خمسة ولهم شروط كما قلت، والشروط تنقسم ماذا؟ في عموم هذا الباب شروط وجودية وشروط عدمية. المراد بالوجودية أن يجب توفرها ووجودها، والعدمية يجب ماذا؟ انتفاؤها. الثاني من هؤلاء أهل النصف، الصنف الثاني، أهل النصف قلنا خمسة، القسم الثاني أهل الربع، وهم صنفان، وهم ماذا؟ صنفان. الصنف الأول الزوج، لا بأس أن أذكر شرطه لأنه شرط واحد وجودي. الشرط يرث الربع بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث، وجود الفرع، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. الصنف الثاني الزوجة فأكثر، وأيضا نذكر شرطها، معليش، تستحقه الزوجة فأكثر بشرط عدمي واحد، وهو عدم وجود الفرع ماذا؟ الوارث. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. الثالث من يرث الثمن، والثمن هو نصف الربع، أليس كذلك؟ والذي يرث الثمن هو صنف واحد، وهي الزوجة فأكثر، تستحق الثمن، أيضا نذكر الشرط لأنه شرط واحد، تستحق الثمن بشرط وجودي واحد، وهو وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. الرابع الذين يرثون الثلثين، وهم أربعة أصناف، أربعة أصناف: البنت، وبنت الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب. والأخوات لأب هنا شروط أيضا عديدة راجعوها. خامسا: من يرث الثلث، وهم صنفان: الأم والإخوة لأم، الأم والإخوة لأم. أما السادس في الفروض: الذين يرثون السدس، الذين يرثون إيش؟ السدس، وهم سبعة أصناف، سبعة أصناف: الأم والأب والجد، بنت الابن فأكثر، الأخت لأب فأكثر، ولد الأم، ولد الأم ذكرا كان أم أنثى، لهذا قلت ولد، ذكرا كان أو أنثى، سابعها الجدة فأكثر. ثمة شروط كما قلت، يعني هذه في العموم تبقى شروط كما قلت، بعضها وجودي وبعضها عدمي، وبعضها يجب أن يجتمع فيه الأمران فتراجع في مضانها. هذا ما يتعلق بالإرث بالفرض. القسم الثاني: الإرث بالتعصيب. كم لنا؟ ما شاء الله. الإرث بماذا؟ بالتعصيب. التعصيب لغة، من حيث اللغة، مشتق من عصب. يقول ابن فارس: العين والصاد والباء، العين والصاد والباء أصل صحيح واحد يدل على ربط شيء بشيء، يدل على ربط شيء بشيء مستطيلا، الربط مستطيلا كان أو مستديرا، أو مستديرا، يعني سواء كانت الحلقة طويلة أو كانت ماذا؟ مستديرة. قال: ثم يفرع ذلك فروعا. ثم قال: وكله راجع إلى قياس واحد. حتى قال رحمه الله: ومن الباب العصابة، الشيء يعصب به الرأس من الصداع، وهذا لا يتصور إلا بماذا؟ بالاستدارة. لا يتصور إلا بماذا؟ بالاستدارة. ثم نقل عن أبي زيد أنه قال: كل شيء بشيء فقد عصب به، تمسك بعضهم ببعض عصب به. يقال: عصبوا أو عصب القوم بفلان، ومنه سميت العصبة، وهم قرابة الرجل لأبيه وبني عمه. وكذلك كل شيء استدار حول شيء واستكف فقد عصب به، فقد عصب به. ثم نقل عن ابن الأعرابي أنه قال: عصب به وعصب إذا طاف به ولزمه. وماذا؟ ولزمه. بالتأمل في كلام أهل اللغة هذا وغيره تلحظ أن معنى أو دلالة هذه اللفظة يرجع إلى الشد والتقوية، نعم، والإحاطة. وماذا؟ والإحاطة. ومنه عصبة الرجل، عصبة ماذا؟ الرجل. وهم بنو بنوه، هم بنوه وقرابته من جهة أبيه، بنوه وقرابته من جهة من؟ أبيه، الأعمام وإلى آخره. سموا بذلك لإحاطتهم به، لإحاطتهم ماذا؟ به، كأنهم التفوا حوله، لإحاطتهم به، أو لشد بعضهم أزر بعض، شد بعضهم أزر ماذا؟ بعض. هذا من حيث ماذا؟ اللغة. أما من حيث الاصطلاح، فهو من يرث بلا تقدير. ما سبقت الفروض المقدرة علمناها، هؤلاء يرثون بلا تقدير. ما بقي، كم يبقى؟ هذا هو. واضح؟ بمعنى لو مات الرجل وانفرد العاصب، لا يوجد له أي ورثة من أصحاب الفروض، أخذ العاصب جميع ماله، أخذ العاصب ماذا؟ جميع ماله. أما إن كان معه صاحب فرض من أصحاب الفروض المتقدمة، أخذ الباقي بعده، أخذ الباقي بعده. لكن لو كان الميت ترك أصحاب فروض، وإذا وزعت الفروض لأصحابها استغرقت المال كله وبقيت عصبة لا شيء له، لأنه لم يبقى شيء، فما بقي لم يبقى. وضح؟ هذا هو. والتعصيب بارك الله فيكم ينقسم إلى قسمين، الأول العصبة بالنسب، والثاني العصبة بالسبب. عصبة بالنسب وعصبة بإيش؟ بالسبب. سآتي نتكلم على الأول، وهم العصبة بماذا؟ بالنسب. العصبة بالنسب تنقسم أو تتنوع إلى ثلاثة أنواع. العصبة بالنسب تنقسم أو تتنوع إلى ثلاثة أنواع أو إلى ثلاثة أقسام، سميها كما شئت. أولاً عصبة بالنفس. ما المراد بالعصبة بالنفس؟ هم كل ذكر، كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، لا يدخل في نسبته إلى الميت ماذا؟ أنثى، ذكور. كم أصنافهم؟ يجمعهم من حيث الجملة ستة، من حيث الجملة إيش؟ ستة، ومن حيث التفصيل 14. أصنافهم بنوة، الصنف الأول من حيث العموم كما قلت، بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة، ثم بنو أخوة، ثم عمومة، ثم ولاء، ثم ماذا؟ ولاء. أما من حيث ماذا التفصيل فقلت 14، وهم على الترتيب على ماذا؟ لا تقدم هذا على هذا، فلأولى رجل ذكر، هذا هو، عرفت؟ لا تقدم واحدا على محل الآخر لأنه ليس بأولى أي أقرب. وهم على الترتيب: الابن، ثم ابن الابن، وإن نزل الابن، ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الأب، ثم الجد لأب، ثم الجد لأب وإن على، ثم معنية هذه ثم ثم حتى تعرف الترتيب، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأبي، ثم العم لأب وإن عليا. العم الشقيق أو العم لأب، الضمير راجع إلى الاثنين. ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب وإن نزلا، الاثنين. ثم المعتق والمعتقة، عرفنا هذا. القسم الثاني: هذه العصبة بالنفس. من أي قسم؟ من العصبة بالنسب. قلنا عصبة بالنسب تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة. هذه عصبة بالنفس. الثاني عصبة بالغير، والمراد النسوة اللاتي فرضهن النصف، فرضهن النصف، سبق أن ذكرنا من ترث النصف من يرث إلى آخره، اللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بأخواتهن، يصرن عصبة بأخواتهن. هذا المراد بالعصبة بالغير. كم صنف هؤلاء؟ 4. البنت فأكثر، البنت فأكثر مع الابن فأكثر، مع الابن فأكثر. كما قلت لن أتكلم عن الشروط، راجعوا هنا. الثاني: بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر، الذي في درجتها، في إيش؟ في درجتها، ليس أنزل منها، في درجتها، سواء كان أخاها أو ابن عمها أو مع ابن الابن الذي أنزل منها، إن احتاجت إليه، إن احتاجت إليه. لماذا؟ لترث بالتعصيب بالغير. الثالث الأخت الشقيقة مع الشقيق مع الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق فأكثر. الرابع صنف الرابع الأخت لأب مع الأخ لأب فأكثر. الأخت لأب مع الأخ لأب فأكثر، هذه الأصناف الأربعة في العصبة بماذا؟ بالغير. ثالثها وآخرها العصبة مع الغير، مع إيش؟ مع الغير، والمراد كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى، كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى، كالأخت مع البنت، كالأخت مع ماذا؟ البنت. هذه العصبة، العصبة مع الغير صنفان، كم صنف؟
صنفان.
الصنف الأول الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت أو مع بنت الابن فأكثر، مع البنت أو مع بنت الابن فأكثر. ما المراد بالبنت هنا؟ بنت الميت يعني، أو بنت الابن ابنه فأكثر، لا بنت البنت. الثاني من الأقسام هو ماذا؟ أو من الأصناف الأخت لأب فأكثر مع البنت أو بنت الابن فأكثر، واضح؟ القسم الثاني من العصبة قلنا هذه العصبة بماذا؟ بالنسب. بقيت العصبة بإيش؟
بالسبب،
وهذا مختصر. العصبة بالسبب، المراد بالسبب هنا سبب الولاء، وهو المعتق أو المعتقة، ثم عصبتهما المتعصبون، عصبة المعتق أو المعتقة عصبتهما المتعصبون بأنفسهم. قلنا عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير، هنا عصبتهما المتعصبون بأنفسهم وهم الذكور فقط، وحصرهم وارد كما مر في القسم الأول من العصبة. وضح هذا، نقف عند هذا الحد حتى لا نزيد فيزداد تزداد المشقة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم وزادكم الله من فضله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.